ومن شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، وموضوع الزاد وشرحه معروف إنه الفقه، موضوعه فقه العبادات والمعاملات، ويجب أن يعلم أن الفقه في الشرع هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ففي هذا الحديث بشارة لمن من الله عليه بالفقه في الدين، وأن الله قد أراد به خيرا، وقد فسرت الحكمة في قوله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فسرت الحكمة بالفقه في الكتاب والسنة، والفقه أخص من العلم، الفقه فهم، فإن هذا أصل في اللغة العربية، الفقه هو الفهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة. أو فهم يؤتيه الله عبدا في القرآن، أو كما قال رضي الله عنه: فهما يؤتيه الله عبدا في القرآن، فهم فتح إلهي، فهم القرآن وفهم السنة، الفهم الصحيح. فإن كثيرا من الناس يفهم القرآن أو يفهم السنة على خلاف مراد الله ومراد رسوله، إما جهلا بحيث لا يكون عنده الأدوات والوسائل التي يفهم بها كلام الله وكلام رسوله، أو يكون ذا مذهب فلا يفهم كلام الله وكلام رسوله إلا على أساس مذهبه، فيحمل النصوص على ما يوافق مذهبه، وما يخالف مذهبه يتصرف فيه إما بالتفويض أو بالتأويل. وهذا يشمل أصحاب المذاهب الكلامية والفلسفية والصوفية والمذاهب الفقهية، المذاهب يعني المقلدين والمتعصبين، كلهم لا يفهمون النصوص، متجردين عن الهوى والتعصب لمذاهبهم ونظرياتهم وشبهاتهم، فيضلون بذلك ويضلون، يضلون ويضلون غيرهم من الأتباع. سبحان الله. والواجب هو فهم كلام الله وكلام رسوله على ما يوافق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، هم الذين حملوا لنا هذا الدين وهذا العلم. فلا يجوز أن نفهم هذه النصوص فهما يخالف ما فهموه. إذن فكل فهم يخالف فهم الصحابة والتابعين ومن سلك سبيله فهو باطل. كل فهم يناقض فهمهم فهو باطل، لأن الحق لا يخرج، لا يمكن أن يكون عند غيرهم. وهذا لا يمنع من أن نفهم يعني ونستنبط أمور ولو لم يعني تكون مأثورة، لكنها لا تناقض فهمه، لا تناقض فهم الصحابة والتابعين ومن سار على منهاجهم. إذن الفقه في الدين هو الفقه في جميع مسائل الدين، العلمية الاعتقادية، يعني كمسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والفقه في المسائل العملية التي هي أعمال المكلفين. فالفقه يشمل الفقه في الدين، الفقه في مفهوم الشرع الذي تضمنه الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت إن هذا فيه بشارة لمن يفتح الله عليه الفهم في دين الله، في كتاب الله وسنة رسوله، وفيه ترغيب عظيم في هذا الشأن العظيم الفقه في الدين. وهذا ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب أو علمه التأويل. ولكن لما نشأت العلوم وتقسيم العلوم الشرعية خص اسم الفقه بمعرفة أحكام أفعال المكلفين من العبادات والمعاملات على وجه التفصيل. فإن العلوم الشرعية قسمها أهل العلم أقسام كثيرة، هذا علم التفسير وهذا علم الحديث، والحديث له علوم والتفسير له علوم والعقيدة لها فيها علوم، علوم الاعتقاد والتوحيد وما إلى ذلك والأصول، وجاءت ومنها الفقه، علم الفقه، وهو مخصوص بما ذكرت لكم بمعرفة أحكام أفعال المكلفين أفعالهم. والأحكام مبينة في الأصول، الأحكام الشرعية مقررة في الأصول إنها أحكام تكليفية وأحكام وضعية، فهناك الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة، وهناك الأحكام الوضعية يعني مثل الصحة والفساد، هذا عقد فاسد صحيح، العبادة الصحيحة فاسدة، وكذلك من الأحكام الوضعية يعني ما يعرف عند أهل العلم بالرخصة والعزيمة والشروط كذلك والأسباب والعلل، هذه كلها مفصلة في كتب الأصول، كلها أحكام شرعية مستمدة من النصوص. نعرف الواجب والمستحب، المرد في هذا والمرجع في هذا النصوص، فإنه لا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرم، ولا واجب إلا ما أوجب، ولا مستحب إلا ما أحب الله ورسوله وندب إليه. ثم إن أهل العلم في عنوا بتفصيل الأحكام واجتهدوا في ذلك. فالأحكام في الفقه على مراتب، يعني ما يذكره الفقهاء في كتب الفقه هذه وألفوا في ذلك الكتب الموسعة والمختصرة، وفي كتب الخلاف وكتب المذاهب. فالزاد الذي إن شاء الله سنقرأ فيه معكم هو من الكتب المختصرة على مذهب الإمام أحمد و للعالم موسى الحجاوي رحمه الله، وكذلك شرعه لمنصور الباهوتي رحمه الله. وهذان الرجلان عني بمذهب الإمام أحمد. وإذا قيل مذهب الإمام أحمد فهو مذهب اصطلاحي، ما يلزم أنه يصير فعلا هو مذهب الإمام أحمد، لأن مسألة تعيين هذا المذهب لهم فيه اصطلاحات. وأنا يعني لا أحيط يعني بالتفاصيل بالمصطلحات المعروفة عند، إنما هذا أمر معروف، يعني المذهب عند المتأخرين كذا، المذهب عند المتقدمين كذا، أشبه ما يكون باصطلاح. فهذا للرجلان أعني موسى الحجاوي رحمه الله ومنصور الباهوتي، كان لهم يعني عناية. فموسى الحجاوي ألف كتابين مشهورين، الإقناع كتاب طويل مطول، وزاد المستقنع، ومنصور الباهوتي شرحهما، شرح الإقناع وشرح الزاد، زاد المستقنع. وزاد المستقنع المستقنع مختصر من الإقناع، أعني المقنع، المقنع للموفق بقدامه، شيخ المذهب الموفق بقدامه. فابن قدامة ألف المؤلفات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، فألف العمدة، عمدة الفقه مختصرة جدا، وألف الإقناع المقنع أوسع بكثير، وذكر فيها يعني روايتين عن في المذهب، وألف كتاب أوسع الكافي، وألف الكتاب المرجع الكبير المغني، وذاك في الخلاف لم يقتصر فيه على ذكر الاختلاف في المذهب فقط. وكان مشايخنا رحمهم الله خصوصا الشيخ محمد بن إبراهيم والمشايخ قبله، و شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ بعده محمد بن عثيمين، يعني جروا على تدريس هذا المتن، أعني متن الزاد، زاد المستقبل. فهو كتاب على اختصاره قالوا فيها أكثر من 6000 مسألة. هذه المسائل منها ما هو منصوص، يعني دليله نص من كتاب الله أو من سنة رسوله، ومنها ما هو مستنبط من النصوص، ومنها ما العمدة فيه القياس، وهكذا. فهو على مراتب، فمنه ما هو يعني هذه المسائل فيها ما هو متفق عليه ومجمع عليه، ومنها ما هو متفق عليه في المذهب، ومنها ما هو يعني محل خلاف، ولكن ما ذكر فيه هو الراجح من حيث الدليل، ومنها ما يكون مرجوحا. وهذا قد اجتهد فيه الشراح وأصحاب الحواشي، خصوصا يعني من أحسن الحواشي التي عنيت بذكر مثلا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر والإشارة إلى الخلاف، حاشية الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم العاصمي رحمه الله، وهي موجودة في بأيديكم. وكذلك من أعظم شروح هذا المتن شرح الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمهم الله، فهذا شرح جليل عظيم، وحق له أن يسمى الشرح الممتع في شرح في الممتع في شرح زاد المستقنع، وهو مرجع لنا ولسائر طلاب العلم. فجزى الله الجميع عنا وعنكم خيرا وعن الإسلام والمسلمين. هذه كلمات في حدود ما يعني حضرني تقديم بين يدي درسنا هذا. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم رشدنا. ومما أحب أن أذكر أن أنوه به حضور هؤلاء الشباب ورغبتهم التي ما ساقهم إليها شهادة ولا وظيفة ولا شيء إلا محبة العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن يطلب العلم بتجرد. نسأل الله لنا ولكم الفقه بالدين، نسأل الله لنا ولكم، فنسأل الله أن يفتح علي وعليكم، وأن يمدكم بتوفيقه، وأن يحفظكم، وأن يقر عيون الأمة بكم، صلى الله وسلم.
جزاك الله خير. الله يجزاك خير.
يا إبراهيم تقرأ لنا إذا كان وجدت شيء باختصار، ما نريد بس حتى إذا كانت موجودة اختصر بس، يعني اسمه مولده ونسبه وبعض يعني شيء من نعم. رحمه الله. أنا أريد باختصار مجرد أنه نعم
اسمه هو نسبه
كذا باختصار
نعم.
قال
أنه هو الإمام العلامة في حنابلة دمشق وشيخ الإسلام بها، والمعول عليه في الفقه في الديار الشامية موسى ابن أحمد ابن موسى بن سالم بن أحمد بن عيسى بن سالم، شرف الدين أبو النجا الحجاوي المقدسي ثم الدمشق الصالحي الحنبلي
رحمه الله.
والحجاوي نسبة إلى قرية حجة التي ولد بها وهي من قرى نابلس، وحجة بفتح الفاء الحاء المهملة وبعدها جيم مسددة وآخرها تاء تأنيث.
في الحقيقة كان المناسب أنه قال الحجي، لكن حجاوي نسبة غير حجاوي، كان يكون إلى حجة، وأن تقول يذكر أنها حجة كذا.
والباحث أشار إلى هذا أسأل الله إليكم، قال لعل قياس الحج مثل مكي وحجي نسبة إلى مكة،
لكن هو المشهور في لسان المشايخ حجاوي الحجاوي، ما لا يقولون، لم أكد أسمع أنهم يقولون الحجي، حجي هذه أسرة موجودة هنا. نعم.
وقال جرت على غير قياس،
على غير قياس ما يضر، أمرها سهل. المهم أن اسمه رحمه الله موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم الحجاوي باختصار يعني رحمه الله. نعم ولد بس عطنا
أحسن الله إليكم ولادكم أحسن الله إليكم بقرية حجة سنة 95 و800
95 نعم و800 متأخر، يعني يقال أنه من المتأخرين بعد عصر الشيخين. نعم إن تجاوز من أقول من رغب يتوسع يرجع موجود كل شيء. نعم كمل.
كذلك ذكر الشيوخ
بعده بس احنا وفاته رحمه الله بعض المؤلفات بس. ثمان وستين وتسعمائة يعني في بحر الس يعني ثلاثة وسبعين رحمه الله.
وبعض المؤلفين ذكر أنه 960.
الأمر سهل. المهم أنه في أنه من أعلام القرن التاسع أو العاشر. العاشر نعم من أعلام القرن العاشر يعني خمس اثنين ما نعم. المؤلفات بس
اولا
هذا كتاب اربع مجلدات يعني مملوء مشحون من المسائل نعم. نعم.
وقال أيضا عنده
تقرأ من الجهاز يطول عليك يعني لا لا ما نريدها. طيب بعده
وكذلك صلى إليكم حاشية على الفروع
بعد
وكذلك شرح غريب الإقناع وكذلك شرح القصيدة الدارية منظومة الآداب
خلاص يكفي يعني صار أمر التأليف له الكتابات يعني الباقي أشياء حواشي وما إليه رحمه الله رحمه الله. طيب نبدأ المنصور البهوتي مرة أخرى نقرأ في ترجمة الشيخ رحمه الله. اللهم وفق لنا ونحن اللهم اجزي عن الإسلام علي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي في كتابه زاد المستقنع
رحمه الله نعم
باختصار المقنع قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا يمتد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد فهذا مختصر في الفقه في من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. وربما حدثت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل
رحمه الله.
كتاب الطهارة
إلى نقف مع هذه الخطبة والمقدمة نذكر ما بعض ما يسر. يقول في خطبتي الحمد لله وهكذا ينبغي افتتاح الكلام من خطبة أو بحث أو درس أو تأليف و وهكذا درجة أهل العلم يفتتحوا مؤلفات بحمد الله والثناء عليه، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتعدد يفتتح الكلام كلامه بحمد الله والثناء عليه، كما في خطبة الحاجة المشهورة إن الحمد لله نحمده ونستعينه. يقول المؤلف الحمد لله حمدا لا يبالي. الحمد تكلم المفسرون وشراح الحديث وأهل اللغة تكلموا عن الحمد والشكر والفرق بينهما، تكلموا عن هذا كثيرا، وهناك المدح والشكر والحمد، فمنهم من يسوي بين الحمد والشكر، ويقول إنه يعني تعظيم المنعم بقول أو فعل، ومدحه والثناء عليه وما أشبه ذلك من العبارات. ومنهم من يفرق ويقول إن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجه، هذا الذي قرره ابن القيم، يقول إن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار، فهو فالحمد إنما يكون باللسان ولا بد أن يكون في القلب، الحمد والمدح الذي باللسان لا معنى له، لا بد أن يكون، لكن إنه أداته اللسان ظاهر، فهو المدح والثناء باللسان على الجميل اختياري، سواء كان نعمة أو غير نعمة. ولهذا نقول الحمد لله على كل حال، فله الحمد على العطاء والمنع سبحانه وتعالى. وأما الشكر فإنه يختص بتعظيم المنعم بالقلب وباللسان وبالجوارح، فيقولون مثلا إن الشكر أخص من جهة سببه وعم من جهة أداته، يكون بالقلب واللسان. ويذكرون في هذا المقام بيت يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة يعني. وأما الحمد فإنه أعم من جهة سببه وأخص من جهة أداته، الحمد ما يكون بالجوارح، والحمد الله تعالى حمد نفسه وعلمنا أن نحمده الحمد، فألف الحمد للاستغراق، أي كل الحمد له، لأن موجب الحمد لا يجتمع إلا له سبحانه، فهو الموصوف بجميع المحامد، إذن فهو المستحق للحمد كله الحمد، فأل للاستغراق فتساوي كل الحمد. والله تعالى حمد نفسه في كتابه في مواضع، سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وفي الحديث القدسي إذا قرأ المسلم الفاتحة فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. يقول المؤلف رحمه الله يقول الحمد لله حمدا لا ينفد، يعني لا ينقضي ولا ينتهي، والمراد أن الله يستحق ذلك، يستحق الحمد الذي لا ينفد. أما أنت، أما العبد فإن حمده لربه ينفد، حمدك لربك هما ينفد، أنت تفنى وكلامك ينتهي وينفد وحمدك له ينفد. لكن معنى أنه تعالى، معنى أن حمده لا ينفد يعني أنه المستحق للحمد الذي لا ينقطع، حمدا لا ينفد. يعني نعم الجملة الثانية نعم.
أفضل ما ينبغي أن يحمد،
أفضل ما ينبغي، أفضل ما ينبغي أن يحمد. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل يظهر إن أفضل الصفة لقوله حمدا، حمدا مصدر مؤكد لقوله الحمد لله حمدا مصدر مؤكد، ثم قوله لا ينفد صفة للمصدر المؤكد، ثم يقول أفضل ما ينبغي أن يحمد، يعني أفضل ما ينبغي أن يحمد به سبحانه وتعالى. فأفضل صفة ثانية للمصدر حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد. نعم.
وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد.
نعم أعيد الجملة.
أما بعد،
لا لا الجملة أعيد.
أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين
محمد،
محمد
بعد بعد الحمد يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة يتضمن تضمنا الشهادتين، فإنه لم يضمن خطبته الشهادتين، لكن افتتاحه بالحمد ثم الصلاة يتضمن الشهادتين تضمنا. وصلى الله على، نعم صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد صلى الله عليه وسلم. والمصطفون هم الأنبياء والمرسلون، قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال سبحانه وتعالى في بعض أنبيائه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا خصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام. وأفضل المصطفين هو محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد ولد آدم أفضل المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أحسن ما قيل فيها أن الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده في الملائكة، ومن الملائكة ومن المؤمنين الدعاء بالصلاة عليه، صلاتنا عليه بما تكون؟ تكون بأن نقول اللهم صل عليه، هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. فالصلاة من المؤمنين إنما هي دعاؤهم الله أن يصلي على نبيه. وآل الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام آلوا هم أتباعه على شريعته وعلى دينه، ويطلق اسم الآل على أهل بيته. والآل في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تفسر بهذا وبهذا. والصحابة وعلى آله وصحبه، الصعب جمع صاحب كالركب جمع راكب، وعطف الصحب على الآل إذا فسر بالأتباع هو من عطف الخاص على العام. يقول ومن تعبد، والمؤلف يتحرى في هذه العبارات التناسب وتناسب الجمل والسجع، وهو يعني من أنواع تحسين الكلام من أنواع البديع. ومن تعبد يعني ومن تذلل لله بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه إلى يوم القيامة. ومن تعبد، إذن قوله ومن تعبد معطوف على من؟ على الآل والأصحاب، فعطف من على ما قبله من عطف الأعم. يعني ومن تعبد عطف على من قبله، ومن تعبد أو كل من تعبد لله. نعم. أما بعد، هذه الجملة يؤتى بها للانتقال من افتتاح الكلام والشروع في المقصود، الانتقال من فواتح الكلام إلى الشروع في المقصود أما بعد، وهي جملة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولها في خطبه، يقول في خطبه أما بعد، ويفسرها النحاة بمهما يكن من شيء بعد، أو مهما يذكر من شيء بعد فهو كذا وكذا. ولهذا يؤتى في جوابها بالفاء أما بعد فالأمر كذا وكذا. ولهذا يقول المؤلف أما بعد، فهذا مختصر يشير إلى المؤلف. يمكن أنه كتب الخطبة بعد التأليف فتكون الإشارة إلى شيء موجود، وإما أن يكون كتب المقدمة قبل التأليف فتكون الإشارة إلى ما تقرر في ذهنه. فهذا مختصر، إن كان قد ألف الكتاب ثم كتب المقدمة فهي إشارة إلى شيء موجود حاضر، وإن كان كتب الخطبة والمقدمة قبل التأليف فهي إشارة إلى ما تقرر في ذهني أن يفعله وأن يؤلفه. نعم. أما بعد فهذا مختصر،
أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح.
يبين في هذا أصل هذا الكتاب، أصله هو كتاب المقنع للموفق ابن قدامة رحمه الله. إذن هذا زاد المستقل مختصر من كتاب الموفق، فهذا مختصر في الفقه بالمفهوم، يعني الفقه الاصطلاحي الخاص كما تقدم، في الفقه من كتاب المقنع للإمام الموفق أبي محمد رحمه الله على قول واحد. قلت لكم إن المقنع جرى فيه الموفق على ذكر روايتين في كثير من المواضع، وأما المؤلف هنا فهو يبين أنه بنى مختصر وهذا على قول واحد لا يذكر فيه روايتين عن أحمد، إنما يذكر فيه قولا واحدا يقول على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. قلت لكم إنه لا يلزم أن يكون ما ذكره هو الراجح دليلا، لكن في الغالب أنه هو الراجح في مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين، وهو الراجح في مذهب أحمد. والإمام أحمد هو إمام أهل السنة، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين الذين جعل الله لهم لسان صدق في الأمة. الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني العلم، الإمام الذي ثبته الله في المحنة ونصر به السنة، وهو من رواة الحديث المكثرين ومن فقهاء الحديث. يعني هو الإمام أحمد جامع بين الرواية والدراية في الحديث، ففي الرواية له المسند الكبير الذي ليس يعني ليس فيما صنف وخرج في الحديث مثله، فقد حوى ما يقرب من 40,000 حديث، وهو في الدراية من هو، فقد أخذ عنه يعني أقوال كثيرة وروايات كثيرة في من فتاويه في المسائل التي سئل عنها، وتلاميذه الكثيرون سألوه مسائل كثيرة ودونوها وحفظوها ونقلت لمن بعده. وله رحمه الله يعني اجتهادات، فتكون له في المسألة الروايتان والثلاث والأربع بناء على تغير الاجتهاد وتبين بعض الأدلة. وهكذا ينبغي العالم أن لا يلزم يعني قولا واحدا لا ينتقل عنه مع ظهور ما يدل على خلافه، بل عليه أن ينتقل وعملا بالدليل، فيدور مع الدليل، يدور مع الدليل. ولهذا العالم يتغير اجتهاده، فيتبين له اليوم رأي، وفي اليوم الآخر يتغير اجتهاده. وهذا أمر موروث عن الصحابة والتابعين وهكذا من بعده. يقول: وهو الراجح في مذهب أحمد. قلت لكم أنه لا يعني أنه الراجح دليلا، لا يلزم منه أن يكون هو الراجح دليلا، وسيتبين هذا في مسائل كثيرة كثيرة. نعم، إيش بعده؟
وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حبست منه مسائل نادرة الوقوع وزدتما على مثله يعتمد.
يقول إنه أيضا في هذه الجمل بيان لمنهج المؤلف في هذا المختصر. يقول: ربما، أولا أنه مختصر من المقنع، ثانيا أنه يقول ربما حبست منه من مسائل المقنع مسائل نادرة الوقوع. فإذا كانت المسائل نادرة الوقوع فعلها أولى. وزدت، يقول وزدت ما على مثله يعتمد. إذن عوض، حذف مسائل يرى أنها نادرة، وعوض مسائل يرى أنها كثيرة الوقوع في نظره، والله أعلم. نعم،
إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد كثرت.
ويعلل لاختصاره بأن همم الطالبين قد قصرت، والأسباب المثبطة عن تحصيل العلم قد كثرت، فحصلت العوائق وضعفت الهمم. فهذا هو الحامل له على يعني جنوحه إلى الاختصار وإيجاد هذا المختصر، وهذا من تيسير الله. فأهل العلم ألفوا المؤلفات المطولة الموسعة واختصروا وهكذا، حتى كل ينتفع بما يلائم حاله ويناسب حاله. ثم أيضا إن هذا يعين على التدرج في العلم، فيبتدي طالب العلم بحفظي ودراسة بعض المختصرات، ثم ينتقل إلى ما بعد، ثم ينتقل إلى ما بعد، وحتى يتأهل للقراءة الموسعة والقراءة في الكتب المبسوطة. نعم.
ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، فلا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، وهذا يعني في نظري يثني على كتابه، وهو حقيق بما ذكر إنه قد حوى علما كثيرا وحوى ما يغني عن التطويل، يغني كثيرين عن التطويل، فلو ألم الواحد من طلاب العلم ألم بزاد المستقنع وألم بمسائله ودرس دراسة يعني دراسة واعية ونظر في مآخذ هذه المسائل بأن عرف أدلتها ومآخذها، لقد نال حظا كبيرا من العلم وكثيرا، ولا يفوت إلا المسائل يعني النادرة أيضا. نعم، انتهت المقدمة، والحمد لله رب العالمين. لعل اليوم نكتفي بهذا التقديم، وما أدري إيش باقي في الوقت. يا الحمد لله نعطيكم 5، أنا لأني أريد أن أخرج وأرجع. اللي عنده سؤال؟ أسئلة إبراهيم كثيرة. من عندك من المجلس؟ هات بعضها بسرعة لعلها ما تطول عليك. نعم، بعض من يسأل
من يعمل في المذابح،
في المذابح إيه؟
يسأل عن حكم دم البهائم الذي يصيب بدنه وثيابه، وكذلك عن حكم الصلاة ولما يغسل الدم عنه.
أما الدم السائل من الذبيحة عند ذبحها وهو واسمه المسفوح أو دم مسفوح، فهذا نجس يجب أن يتطهر منه، إلا أن يكون يسير النقط بسيطة. أما الدم الذي يكون في عروق في العروق من اللحم فهذا يعفى عنه، وعلى من يمتهن مهنة الجزارة أن يجعل له ثياب، بحيث إن إذا حضرت الصلاة يخلع ثياب الشغل ويلبس الثياب الطيبة حتى يقف بين يدي الله في حالة حسنة ومظهر جميل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أقرأهم في الحديث المعروف في تقديم القارئ الإمام وهل يتقدم الجو قليل الحفظ أم الحافظ الذي يلحن ويعجي
جميعا؟ المقصود الأقرأ هو يحتمل أن يكون الأكثر حفظا للقرآن، ويحتمل أن يكون الأجود، والذي يظهر أن المراد به الأكثر قرآنا، لكن مع القدر المجزي من الجودة. أما من يلحن هذا لا، من يكون أكثر قرآنا مع القدر اللازم من الجودة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إبراهيم تعاني ضغوطا من أهلها فتركت الصلاة والحجاب.
إيش تعاني؟
ضغوطا
إيه؟
من أهلها
إيه؟
فتركت الصلاة والحجاب، فعلى قول من يقول بكفر تارك الصلاة، أيجب عليها إن أرادت أن تتوب أن تغتسل غسلا بالإسلام والصلاة؟
لا دع، نسأل الله أن يهديها، وهذا ما هو ضروري السؤال هذا. هذا الآن الأمر أكبر من ذلك. ما هو بإن أرادت، انصحوها وانصحوا أهلها إن كان منهم يعني تسبب في هذا الأمر، والأمر سهل. أقول الأمر المهم إذا عادت للصلاة فلا يجب عليها غسل أبدا، صلي بس، المهم أن تصلي. نسأل الله أن يردها للصواب ويهديها ويصلحنا وإياها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل وامرأة يعيشان سويا في بلاد الكفر، وقد تكبرت منهما الفاحشة ثم أراد أن يتزوج ببعضهما، فهل يجوز؟
إيه يجوز، هو زاني وهي زانية، ولكن ينبغي أن يتوب ويجعلان حياة الزوجية حياة طهر وندم على ما فات، يجوز. نعم. لكن التوبة ما هو المسألة الزواج بس، عليهما التوبة، أن يتوبا إلى الله ويستقبلان حياة الطهر والعفة وحياة الخير والاستقامة، والله يتوب على من تاب. نعم. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يسددنا وأن يوفقنا، نحن وأنت والحاضرين والمستمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في من اتخذ طريقة في تعلم تفسير القرآن، يقرأ 10 آيات ويقرأ في كتب التفسير المتوفرة لديه ولا يتعداها حتى يعلمها، وهل هذه الطريقة مثل طريقة السلف؟
تشبهها، لكن لا ينبغي أن يطول يتقصى، لأن كتب التفسير فيها تشعبات ولغويات. لا، يقرأ تفسير ميسر مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، الحمد لله، لأنه تفسير قريب وسهل ولا فيه. لكن كتب التفسير الأخرى يكون فيها نقول وكلام، ويكون فيها تحليل كلمات، وهذه مبتدأ وهذا خبر، إلا وهذا أشياء يدخلون فيها، يعني دخلوا العلوم في التفسير فطوله. تفسير السعدي من أجمل ما يكون، وكذلك تفسير ابن كثير. نعم. إذا اقتصر عليهما في هذه الطريقة قد أحسن. نعم.